بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: قوله درجة هو مميز العدد المذكور، وفي الروايات كلها التعبير بقوله درجة، أو حذف المميز إلا طريق أبي هريرة، ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزءا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة، ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في الرواية أو الرواية بالمعنى، تصرف الرواة أي الرواية بالمعنى. قال: والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد 27 مرة. قوله: على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادا، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا، يعني معناه تفضل على صلاته ولو كان في جماعة ما دام أنه في البيت وليس فقط المنفرد. قال ابن دقيق العيد: هو الذي يظهر لي. وقال الحافظ: وهو الراجح في نظري. قال: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسوق، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية ألا تكون إحداهما أفضل من الأخرى، وكذلك لا يلزم منه أن تكون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل لها على الصلاة منفردا، يعني أن هذا الحديث لا يلزم منه أن صلاة المتخلف عن الجماعة في المسجد جماعة في بيته ليس لها فضل على صلاته منفردا، لا يدل هذا الحديث على هذا، وإنما يستدل بالأحاديث الأخرى، ومنها صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق، لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. انتهى. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد مطلقا، سواء كانت في البيت أو في السوق أو في المسجد، ولكن الحديث الأول الذي جاء من طرق كثيرة المراد به جماعة المسجد. وقد استدل بالحديثين ما ذكر وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة، وقد تقدم ذكرهم لأن صيغة أفضل كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في أصل الفضل كما تقدم، وكذلك قوله في حديث أبي بن كعب أزكى، والمشترك هنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة، وإلا فلا صلاة فضلا عن الفضل والزكاة. وقد تقدم أيضا الرد على هذا الاستدلال، وأن الواجب فيه فضل وفضله أعظم من المستحب، فقوله تفضل لا يدل على الاستحباب فقط. ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وقد تقدم في باب الرخصة في إعادة الجماعة، وهذا الحديث أيضا لا يتم لهم الاستدلال به، لأن هذا الحديث أصله كان في الحج في أيام منى، وهؤلاء صلوا في رحالهم كما هو حال الحجاج، أنهم لا يتمكنون من الصلاة جماعة جميعا، بل كل يصلي جماعة في رحله، فيحمل على أن هذين الرجلين صليا في رحالهما جماعة، ثم جاء إلى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوجداه لم يصلي أو ما زالوا في صلاة الجماعة، ولا يلزم أنهما صليا فرادا. وحتى لو قيل بأن هذا الحديث أو أنه ليس في الحج، وإلا الحديث قد جاء أنه في الحج، لو قيل بأن الحديث ليس في الحج أو أن عموم الحديث يدل على ذلك لقال قائل بأنهم إذا صليتما في رحالكما أي جماعة، إذا صليتما في رحالكما أي جماعة ثم أدركتما صلاة الجماعة في المسجد فتصليان وتكون لكما نافلة. ومن أدلة ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وهذا بلا شك أنه أعظم أجرا منه، ولكنه إن لم يكن له عذر فهو أيضا آثم، هو مأجور على الصلاة لكنه آثم على تركها في جماعة إلا إذا كان معذورا. وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضا حتى يصليها مع الإمام في جماعة. ومن أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها في جماعة، وهذا هو الأصل، إذا أطلق الأمر بالصلاة فالأصل أن المراد بها الجماعة، فلا يلزم أنه يقول لا بد أن تصلوا جماعة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره، وليست صريحة حتى تصرف الوجوب إلى الاستحباب، ليست صريحة. وأما أدلة الوجوب فقد تقدم بعضها وأنه صريح في الوجوب، وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم بلفظ من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر، بأن المراد لا صلاة له كاملة، على أن في إسناد يحيى بن أبي يحيى بن أبي دحية الكلب المعروف بأبي جناب بالجيم المكسورة، وهو كما قال الحافظ ضعيف ومدلس وقد عنعن، وقد أخرجه بقي بن مخلد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولكن قال الحاكم وقفه أكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له شاهدا عن أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. وقد تقدم هذا الحديث وأن جماعة من الحفاظ قد رجحوا وقفه، ولكنه يفسر بهذا فلا يكون دليلا لمن يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وإنما يستدل به على وجوب الجماعة. وقد رواه البزار موقوفا، قال البيهقي الموقوف أصح، ورواه العقيلي في ضعفاه من حديث جابر، وابن عدي من حديث أبي هريرة وضعفه، وسمعت من قبل أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصححه. قال وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. إذا كانت سنة كيف الذي يخل بها مشؤوم؟ من أين له الشؤم وهو ترك مستحبا؟ فهذا الكلام فيه نظر، وقد تقدم تفصيل الأقوال وأن الراجح فيها الوجوب. يكفي حديث ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا معشر الصحابة لا يتخلف عنها إلا منافق، كيف يكون منافق وهو ترك سنة؟ لا يوصف بالنفاق إلا لأنه ترك واجبا. فأدلة الاستحباب يمكن تأويلها بما يخرج على أنه لا يدل على الاستحباب، وأما أدلة الوجوب فبعضها تخريجها فيه صعوبة، كيف يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم إذا كانت مستحبة؟ كيف يحرق بيوتهم وربما يقتل بعض الناس ويموتون من التحريق إلا لأنها واجبة؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه، وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا، أما الشرطية فلا، الذي قالته الظاهرية فليس بصحيح، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل صحيح مقيما صحيحا، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وحديث أبي موسى هذا معل إلا أن له شواهد، ومنها حديث أنس عند الإمام أحمد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا فأعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي انتهى. وهذا صححه الألباني، ولكن فيه دليل على أنه قد ذهب للجماعة، لم يترك الجماعة لكنه لم يدركها، وإنما الأعمال بالنيات، فهذا نوى وأحسن الوضوء ثم انطلق من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة فلم يدرك الجماعة، فهو مأجور على هذا الفعل. قال: استدل المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النص على المنفرد لعذر، لأن أجره كأجر المجمع. والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمد بن طحلاء. قال أبو حاتم: ليس به بأس، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث، هو صدوق حسن الحديث. وأخرج أبو داود عن سعيد بن مسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وهذا الحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، لكن ليس فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وإنما يستدل به المصنف وغيره على أن صلاة الفرد ليست باطلة، وهذا صحيح أن صلاة المنفرد ليست باطلة، فالجماعة ليست شرطا وإنما هي واجب وجوبا عينيا على كل مسلم ذكر ليس بمعذور. فهذا الحديث ليس فيه عدم الوجوب، إنما فيه أنه جاء إلى المسجد فلم يدرك الجماعة فصلى منفردا، فإذا صلى منفردا هذا هو الواجب، أن يصلي منفردا أو جماعة أخرى. لكن هل معناه أن صلاته تكون باطلة؟ الجواب لا، ولم يقل بهذا القول كما تقدم إلا الظاهرية. عند من هذا السؤال: ما هو قول الشوكاني في صلاة الجماعة؟ نعم، الشوكاني يرى أنها سنة مؤكدة. ولو رجعنا إلى أول الباب لوجدنا أن الذين قالوا بالسنية هم الهادوية، وهو قول لمالك وأبي حنيفة ووجه للشافعي، والذين قالوا بالوجوب كثير، منهم من قال شرط أو فرض عين، ومنهم من قال هي شرط، والصحيح الذين قالوا بأنها فرض عين، وهو قول الحسن والثوري والفضيل بن عياض والبخاري وعامة فقهاء أهل الحديث، ورجحه شيخ الإسلام، وقول أحمد وإسحاق والأوزاعي، وقول أبي ثور بن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وكثير، وهو الصحيح.